أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القول المليح في بحث أبي صبيح المقدس في الكتاب المقدس. نتابع ما وقفنا عنده في الباب الرابع، وهو يتحدث عن باب 4 الفواحش والمسبات. فذكر من ضمنها أن انفصام الشخصية أمر موجود عند المتابعين أو عند المسيحيين، وخصوصا اللي كتبوا الكتاب المقدس، فأشياء يذكروها وعكسها موجود، وأشياء يترفع عنها وضدها موجود في نفس الكتاب المقدس. وذكر أشياء من ضمنها من ضمن الفحش والمسبات اللي موجودة: سيأكلون روسهم ويشربون بولهم، أكل البراز وشرب البول، وده اتكلمنا عنه في المرة الماضية، إن ربنا بيهدد الكهنة برمي الروث في وجوههم، داود يقسم بأن يقتل كل من بال بحائط، الله يتوعد الملكان الإسرائيليين يربعام وأخاب بقتل كل بائل بحائط من سلالتيهما. آخر حاجة وقفنا عندها ما يتعلق بحرق روث العجل وصب الدم. هذا ما يقوله الله لكهنة الشعب المختار في الكتاب المقدس، يعلمهم كيف يقدمون الذبائح. في سفر الخروج في 29 بيقول: وتأخذ من دم العجل وترش على قرون المذبح بإصبعك، بإصبعك، وتصب سائر الدم على أسفل المذبح، وتأخذ جميع الشحم الذي يغطي الأمعاء وزيادة الكبد وزيادات الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما، وتحرقهما على المذبح. وأما لحم العجل وجلده وروثه فتحرقها بالنار في خارج المحلة، لأن هذه ذبيحة تكفير عن خطيئة الكهنة، كذا يكفر عن خطيئة الكهنة. وهنا نرى عندهم موسى يلتزم بأمر الله، وأخذ موسى جميع الشحم الذي على الأمعاء وزيادات الكبد والكليتين وشحمهما، وأوقد ذلك على المذبح، وأحرق جلد العجل ولحمه وروسه بالنار في خارج المحلة كما أمر الرب. طبعا المنظر نفسه منظر فيه نوع من الفحش في تأدية تنفيذ أمر ربنا سبحانه وتعالى وتأدية حكم العبادة فيها. عندنا مثلا لما قال: فصل لربك وانحر، لمن أراد أن هو يتقرب إلى الله عز وجل خلاص هو يجيب الذبيحة ويذبحها، والتفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بمثل هذه الأمور يعني شيء عجيب. احنا هنقوم نراجع سفر الخروج 29 12 بيقول له: وتقدم العجلة، ده في الأخبار السارة، وتقدم العجل أمام خيمة الاجتماع، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه، واذبح العجل أمام الرب عند باب الخيمة، باب خيمة الاجتماع، وتأخذ من دم العجل وترش على قرون المذبح بإصبعك، وتصب سائر الدم على أسفل المذبح. هكذا وتأخذ من دم العجل بإصبعك وتضع على قرون المذبح، وتصب بقية الدم عند قاعدة المذبح. ثم تأخذ جميع الشحم الذي يغشى الجوف وزيادة الكبد والكليتين وما عليهما من شحم، وتحرقها فوق المذبح. أما لحم العجل وجلده وروثه فتحرقها خارج المخيم. طيب، وموسى طبعا التزم، الكلام طبعا مرجعيته صحيحة، موسى التزم ونفذ الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها. الكلام اللي جاي بعد كده معلش هيبقى فيه نوع من القذارة شوية، بس هنعمل إيه؟ ده اللي موجود في الكتاب المقدس. يعني قذارة بنات صهيون، وحين يغسل السيد الرب قذارة بنات صهيون يمحو الدماء من أورشليم بريح العقاب وريح الحريق. قذارة بنات صهيون، ايه هي قذارة بنات صهيون بقى؟ ده ينفع كلام يتقال؟ طيب، هو بيتكلم في المرجعية على إشعياء. إشعياء كام؟ 4. إشعياء 4 كام؟ 4 على 4. احنا نجيب النص عشان نفهم. في ذلك اليوم تتشبث 7 نساء برجل واحد قائلات: تزوج منا ودعنا ندعى على اسمك وازل عارنا ونحن نتكفل بطعامنا وثيابنا. في ذلك اليوم يكون غضب الرب بهيا مجيدا، يكون غصن الرب بهيا مجيدا، وثمر الأرض فخرا ومجدا لمن نجا من إسرائيل، ويدعى كل من يبقى في صهيون من مكث في أورشليم قدوسا، كل من كتب للحياة في أورشليم، إذ يغسل الرب قذارة بنات صهيون ويطهر أورشليم من لطخات الدم بروح العدل وبروح النار المحرقة. على العموم، انا اللي انا شايفه ان احنا نقرا او نسمع القصه علشان يبقى احنا فاهمين احنا بنعمل ايه. ده اشعياء 3.
الفصل الثالث. ها هو الرب القدير مزمع ان يقطع عن اورشليم ويهوذا الطعام والماء ويقضي فيها على
عن اورشليم ويهوذا الطعام والايه والماء ويقضي فيها على كل بطن ومحارب. أورشليم ويهوذا، مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل أو بني إسرائيل، قبائل بني إسرائيل وأسباط بني إسرائيل كلهم في ناحية، وقبيلة يهوذا في ناحية. فالرب مزمع على أن يقطع أورشليم ويهوذا الطعام والماء على اعتبار أنه فيه فساد أو عبادة أصنام أو ما شابه ذلك، ويقضي فيها على كل بطن ومحارب،
كل بطل ومحارب وقاد ونبي وعراف وشيخ، وعلى كل قائد وعظيم ومشير وصانع ماهر وساحر بارع، وأجعل الصبيان رؤساء لهم والأطفال حكاما عليهم.
زي ما تقول يعني قضاء على كل القادة وهيخلي العيال يلعبوا بهم.
فيجور الشعب بعضهم على بعض، والرجل على صاحبه، والجار على جاره، ويتمرد الصغير على الكبير، والحقير على النبيل. عندئذ يقبض الإنسان على أخيه في بيت أبيه قائلا له: إن عندك ثوبا فاملك علينا لتنقذنا من هذه الفوضى. فيجيبهم قائلا: لست طبيبا ولا أملك طعاما أو ثيابا في بيتي، فلا تجعلوني رئيسا للشعب. قد سقطت أورشليم،
قد كبت أورشليم أو كبت أورشليم،
انهارت يهوذا لأنهما أساءتا بالقول والفعل إلى الرب، وتمردتا على سلطانه، ملامح وجوههم تشهد عليهم، إذ يجاهرون بخطيئتهم كسدوم.
يعني كانوا بيفعلوا اللواط الشذوذ قوم لوط علنا ولا يسترونها. طيب ده معنى كده يعني ايه؟ ان بنات صهيون افسدوا افساد شديد جدا جدا، وابناء صهيون وقعوا في الفساد من الشذوذ والمثلية والزنا وغير ذلك، فربنا اراد ان يعاقبهم.
لا يسترونها، فويل لهم لأنهم جلبوا على أنفسهم شرا، ولكن بشروا الصديقين بالخير لأنهم سيتمتعون بثواب أعمالهم. أما الشرير فويل له وبئس المصير، لأنه يجازى على ما جنته يداه. ظالم شعبي أولاد، والحاكمون عليه نساء. آه يا شعبي، إن قادتكم يضلونكم ويقتادونكم في مسالك منحرفة. لقد تربع الرب على كرسي القضاء، قام ليدين الناس. الرب يدخل في المحاكمة ضد شيوخ شعبه وقادتهم.
الرب دخل في المحاكمة، هو تقريبا قضية انتقام ربنا سبحانه وتعالى من يهوذا وأورشليم، مملكة اسم المكان قبيلة يهوذا اللي من ضمنها برضو أورشليم، وبينزل غضبه عليهم، فهم بيعبروا بالغضب ده عن طريق هذا الكلام، لأن طبعا احنا عايزين نفهم الشاهد اللي استشهد به أبو صبيح في المقدس، في الكتاب المقدس.
ويقول السيد الرب القدير: أنتم الذين أتلفتم كرمي وصار سلب البائس في منازلكم، فماذا تقصدون من سحق شعبي وطحن وجوه البائسين؟ ويقول الرب: لأن بنات صهيون متغطرسات.
يعني بيقول، بيوصف حال النساء في صهيون أو في مملكة يهوذا، إنهم وصلوا الغطرسة، يمشين بأعناق مشرئبة متغزلات بعيونهن. طبعا الكلام ده كأنه بيوصف الواقع اللي احنا عايشين فيه الآن في الغرب، وحتى عند المسلمين اللي تأثروا بهم، وخصوصا الإعلاميات، ده وصفهم. اسمعوا:
يمشين بأعناق ممدودة غامزات بعيونهن متخطرات في سيرهن.
طبعا الكلام اللي بتقرا غير اللي مكتوب، وان كان المعنى قريب. بعناق مشرئبة متغزلات بعيونهن متخطرات في سيرهن مجلجلات بخلاخيل اقدامهن. طبعا الكعب العالي غني عن التعريف.
مجلجلات بخلاخيل اقدامهن، فيصيبهن الرب بالصلع ويعري عوراتهن.
سبحان الله، كأن احنا نتفرج على البلاجات.
في ذلك اليوم ينزع الرب زينة الخلاخيل وعصابات رؤوسهن والأهلة والأقراط والأساور والبراقع والعصائب والسلاسل والأحزمة وآنية الطيب والتعاويذ والخواتم وخزائم الأنف والثياب المزخرفة والعباءات والمعاطف والأكياس والمرايا والأردية الكتانية والعصائب المزينة وأغطية الرؤوس، فتحل العفونة محل الطيب.
يا نهيب نسوان معفنة.
والحبل عوض الحزام، والصلع بدل الشعر المنسق، وحزام المسح في موضع الثوب الفاخر، والعار عوض الجمال. فيسقط رجالك في الحرب، ويلقى أبطالك حتفهم في ساحة الحرب، فتنوح عليهم أبواب المدينة وتنطرح على الأرض مهجورة.
الوقت بقى نشوف موضع الشاهد اللي ذكره أبو
سفيان. الفصل الرابع. في ذلك اليوم تتشبث سبع نساء برجل واحد قائلات: تزوج منا.
اللي هو البوار اللي موجود، ما هو دلوقتي برضو سبحان الله، لما تلاقي مثلا 12 مليون حالة طلاق أو أكثر من ذلك، أو نساء مش يعني لا يجدن أزواجا، فيجي الوقت اللي ممكن سبع نسوان يوصلوا كده على حسب كلامهم. وإحنا عملنا في الحديث إن من علامات الساعة إن يكون لخمسين امرأة قي من واحد، وده بسبب فساد النساء. ليه؟ مش مقتنعة بشرع ولا بدين، فتمشي ورا ثقافة الغرب والماسونيين، وبعد كده لما تبور وتبوظ تتمنى راجل ما تلاقيش.
ودعنا ندعى على اسمك وأزل عارنا، ونحن نتكفل بطعامنا وثيابنا. لذلك اليوم يكون غصن الرب بهيا مجيدا، وثمر الأرض فخرا ومجدا لمن نجا من إسرائيل. ويدعى كل من يبقى في صهيون ممن مكث في أورشليم قدوسا، كل من كتب للحياة في أورشليم، إذ يغسل الرب قذر بنات صهيون.
قذارة بني صهيون، هو الشاهد هنا ان طبعا قذر بني صهيون، اما نجي نشوف النسخ كده في قذارة او قذارة بنات صهيون، يغسل السيد الرب قذارة بنات صهيون، يمحو الدماء من اورشليم بريح العقاب وريح الحريق. هو طبعا ان النص نفسه يغسل، لان الله يغسل قذارة نساء القدس ويمحو لطخات الدم من القدس. طب يعني ايه اللي ربنا هو يعني، هل الصياغة وصلت لدرجة ان ربنا هو يغسل القذارة بتاعتهم؟ يمحو ذنوبهم، يعفو عنهم، يتجاوز عن سيئاتهم، كل الكلام ده يمشي، انما يغسل قذارة النسوان؟ هل ده كلام يعني عجزتم ان كنتوا تطلعوا كلمة كويسة؟ إذ يغسل الرب قذر بنات صهيون اليسوعية، وإذا غسل السيد قذر بنات صهيون، ونظف دماء أورشليم من وسطها بروح القضاء وروح الإحرار. سميث نفس الكلام. نفس الكلام. طبعا احنا فهمنا المعنى المقصود، ان غضب ربنا سبحانه وتعالى على القدس اللي فيها هؤلاء الذين اشركوا بالله من بني اسرائيل من يهوذا، وان سيظل هذا الحال فتره طويله لغايه ما يجي اليوم لربنا سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويعفو عنهم. فهو بيعبر هنا بلفظ فاحش او لفظ لا يليق، وحين يغسل السيد الرب قذارة بنات صهيون يمحو الدماء من أورشليم بريح العقاب. طيب في هنا معلش بقى الكلام هنا لازم نقوله، يعني الله يأمر نبيه بطبخ الشعير ببراز الإنسان ثم يقبل براس البقر. هذه من أغرب نوادر الكتاب المقدس. يخاطب الله جل وعلا جل عما يصفون نبيه حزقيال، يعني ده موجود في حزقيال في اليسوعية 12. طيب نشوف ايه اللي في حزقيال. حزقيال 4، خلينا نجيبها الاول. نعرفنا نجيبها مسموعة عشان نشوف ايه النص اللي هو استشهد به. حزقيال أربعة.
الفصل الرابع. أما أنت يا ابن آدم فخذ لنفسك لبنة وابسطها أمامك.
طيب احنا طبعا عايزين نشوف الشاهد من كلامه. هو جاب النسخة اليسوعية كله، وكل قرصا من الشعير واطبخه ببراز الإنسان أمام أعينهم. دي النسخة اليسوعية. في ترجمة فان دايك: وتأكل كعكا من الشعير على الخر أو الخرى يعني الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونه. كعك، أول مرة شفت أسمع عن كعك. عمركم سمعتوا حاجة زي كده؟ الكلام ده في الكتاب المقدس يا جماعة، أنا مش جايب حاجة من عندي. أنا عارف الناس الوقت عرفانة، يعني الواحد ما عادش عارف يشرب حتى، خبرك إزاي؟ وفي الحياة وتأكله ككعك الشعير بعد أن تخبزه على مشهد منهم فوق براز الإنسان. هو عايز يعني يبعد عن المعنى القبيح اللي صور في الكتاب المقدس. انت معا من الشيخ؟ اه؟ دي مش كاكا دي؟ الترجمة المشتركة: وكل طعامك رغيفا من الخبز مخبوزا على نار من زبل الإنسان أمام عيونهم. هو الإنسان بيطلع زبل. فقد تجنبت لفظتي الخراء والبراز. خلينا نسمع النص هنا بس. إيه السر في كده يعني؟ ليه يعني احنا ما نجيبش النص كده من غير ما نعرف العلة بتاعته إيه وسياقه إيه ومعناه إيه؟ فنسمع كده حزقيال بيقول إيه.
وارسم عليها مدينة أورشليم، وأقم عليها حصارا وابني برجا، وانصب عليها متراسا، وطوقها بالجيوش، وأحطها من كل جانب بالمجامق. ثم خذ لنفسك صاجا من حديد، واجعله سورا من حديد بينك وبين المدينة، وثبت وجهك عليها فتصبح محاصرة وأنت تحاصرها، فتكون هذه علامة لشعب إسرائيل. أما أنت فاتكئ على جانبك الأيسر، وضع عليه إثم شعب إسرائيل، إذ أنك تحمل إثمهم على حسب عدد الأيام التي تتكئ فيها عليه، فإني قد جعلت لك عدد أيام كعدد سنوات إثمهم 390 يوما، فتحمل عبء إثم شعب إسرائيل.
ده حزقيال يعني.
وحالما تكملها عد فاتكئ على جانبك الأيمن، واحمل إثم شعب يهوذا 40 يوما، إذ جعلت كل يوم مقابل سنة. ثم ثبت وجهك نحو حصار أورشليم بذراع مكشوفة وتنبأ عليها، وها أنا أوثقك بحبال لئلا تتقلب من جنب إلى جنب حتى تكتمل أيام حصارك.
أنا مش عارف يعني العلة في أنه يعمل في حزقيال كده إيه. أما أنت فخذ لنفسك قمحا وشعيرا، اسمعوا.
أما أنت فخذ لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا وذرة وكرسنة، واعجنها في وعاء واحد.
طبعا النص مختلف، انه جاب ذرة ودخنا وكرسنة.
واصنع لنفسك خبزا تأكل منه 390 يوما كعدد الأيام التي تتكئ فيها على جنبك.
يعني هيحبسه 390 يوم ونام على جنبه.
ويكون وزن كمية الطعام التي تأكلها في كل يوم تعادل 20 شاقلا نحو 240 جراما، تأكل وجبة واحدة في اليوم، وتشرب الماء بالكيل فلا يزيد عن سدس الهين نحو ثلثي لتر تشرب منه بين حين وآخر، وتأكله ككعك الشعير بعد أن تخبزه على مشهد منهم فوق براز الإنسان.
إيه ده؟ فعلا اللي قاله أبو صبيح إن نص زي كده في كتاب مقدس، حد يصدق؟ ده هيكتفه ويأكله خبز الشعير، كعك شعير مخبوز من دقيق الشعير مع براز الإنسان. الله، لأنه هكذا سيأكل أبناء إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم.
لأنه هكذا سيأكل أبناء إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أجليهم إليهم. ولكن
أنا اللي أنا بستغرب له إن إحنا عمرنا ما سمعنا السيس بيشرح في الكلام ده، ولا كنيسة جابت سيرة الكلام ده، ولا شفنا مقطع بيشرحوا فيه الكلام ده للناس ويقول لهم الكلام ده زي في الكتاب المقدس. كل قرصة من الشعير واطبخه ببراز الإنسان أمام عيونهم، هذا كلام. وقال الرب هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم نجسا بين الأمم الذين أطردهم إليه. فقلت أيها السيد، خلينا نشوف النص بيقول إيه. لأن الكلام ده لا يليق برب العزة والجلال. ربنا سبحانه أمر شرعا بالحشمة والالتزام والعفة والزواج، ونهى عن عكس ذلك الزنا والعري والحلال الأخلاقي وما شابه ذلك، وإن كان واقع بقضاء وقدر، ما القضاء والقدر ماشي على الاثنين. ربنا سبحانه وتعالى قضاؤه وقدره الذي خلق به الأشياء جميعا يقع بها أفعال العاصي وأفعال المؤمن، التقاء الرجل بالمرأة في المعاشرة واحد، الخالق واحد، بس هنا بنسميه زواج لما يكون موافق للشرع، وهنا بنسميه زنا لما يكون مخالف للشرع. طيب خلي بالكم اللي جاي، ومعلش اعذروني لان الكلام ده يعني أيور الحمير ومني الخيل ومداعبة الثديين. أيور الحمير اللي هو العضو الذكري القضيب الطويل بتاع الحمار وبتاع الخيل، ومداعبة الثديين. الكلام ده مذكور في الكتاب المقدس. الحديث هنا شعب إسرائيل الذي يكنى عنه بامرأة زانية فاجرة، وقد تعددت الترجمات. فيما يتعلق بأهوليبة في حزقيال 23، خلينا نجيب حزقيال 23 ونسمع، يعني الكلام ده طبعا خطير.
الفصل،
الكلام ده خطير، يعني كون ان احنا نقول الكلام ده هو ان الكتاب المقدس بيتكلم عن امرأة او عن قاعدة تتغزل في العضو الذكري بتاع الحمار وبتاع الحصان، يبقى انتوا جايبين الوساخة كلها اللي في الغرب اللي بيعملوها مصدرها الكتاب المقدس. الشذوذ اللي موجود جاي من الكتاب المقدس. تفضل.
الفصل 23. وأوحى إلي الرب بكلمته قائلا: يا ابن آدم، كانت هناك امرأتان ابنتا أم واحدة زنتا في صباهما في مصر، حيث دعبت ثديهما وعبث بترائب عذرتهما.
صبيتين في مصر أو بنتين زنت وهي في الصب، حيث دعبت ثديهما هذا من موضوع السدي يعني. وعبث بطرائب عذرتهما، عملوا فيهم ايه يعني؟ ما تفهم الكلام ده ايه؟ قاعدين بيدغدغوا في سدي كل واحده، بيفعصوا فيهم وبيعملوا فيهم المصايب السودة دي. اسم الكبرى أهولة، واسم أختها أهوليبة.
اسم الكبرى أهولة، واسم أختها أهوليبة، وكانتا لي وأنجبتا أبناء وبنات.
الرب بيقول كانتا لي وخلفت لي أبناء وبنات، وبعدين ضرب المثل بالبنتين دول البايظين خالص دول اللي في منتهى الفجور والفحش والعهر، بمدينتين، مدينة اسمها السامرة ومدينة أورشليم اللي فيها يهوذا.
أما السامرة فهي أهولة، وأورشليم هي أهوليبة، وزنت أهولة مع أنها كانت لي.
ده ربنا سبحانه وتعالى اللي هو اللي بيتكلم على حسب النص. أهولة اللي هي السامرة، فبقول كانت لي فسابتني وراحت زنت. والقصد من القصة إيه؟ إن مدينة السامرة كانت على الطاعة تعبد الله عز وجل، فتركت الحق سبحانه وتعالى اللي هو الناس اللي فيها وذهبوا في الفساد. فعشان يعبروا عن الكلام ده يعبروا بالوسخة دي، بالنجاسة دي، في كتاب مقدس بيقدس 2 مليار، وعشقت محبيها الأشوريين الأبطال، الأشوريين الأبطال اللي هم الوثنيين، كناية عن انصراف بنو إسرائيل عن عبادة الله إلى الوثنية وإلى معاشرة الغربي الأشوريين اللي هم الوثنيين من ناحية النسوان، راح اختلطوا بهم واتجوزوا منهم، وربنا نهاهم عن كده. هذه كل الحكاية. فعبروا الكتاب المقدس بيعبر بتعبير يعني فيه الفحش والمسبة اللي ما يقدرش إنسان هو تعب أبدا.
وعشقت محبيها الأشوريين الأبطال اللابسين الأردية الأرجوانية من ولاة وقادة، وكلهم شبان شهوة وفرسان خيل، فأغدقت على نخبة أبناء أشور زناها، وتنجست بكل من عشقتهم وبكل أصنامهم.
يعني وتعلقوا هناك بالأصنام بتاعتهم وعشقتهم، زي الزانية ما تعشق رجل وتقعد تبص في كل ايه مواضع المفاتن بتاعها. ولم تتخلى عن زناها منذ ايام مصر، لانه وهي قصده من ايام مصر يعني ايه؟ يعني من ايام ما كان بنو اسرائيل في مصر. فمشبه بنو اسرائيل وهم في مصر بالبنتين اللي هم، لان ربنا نجى بني اسرائيل ودخلهم الارض المقدسه وجلسوا في الأرض المباركة في أصباط بني إسرائيل ويهوذا. شوفوا التشبيه، شوفوا التشبيهات، بالله عليكم ينفع كده؟ ولم تتخلى عن زناها منذ أيام مصر اللي هو بني إسرائيل، لأنهم ضاجعوها منذ حداثتها، عملوا فيها إيه؟ وعبسوا بطرائب عذرتها وسكبوا عليها شهواتهم.
ولم تتخلى عن زناها منذ أيام مصر، لأنهم ضاجعوها منذ حداثتها وعبثوا بطرائب عذرتها وسكبوا عليها شهواتهم، لذلك سلمتها ليد عشاقها أبناء أشور الذين أولعت بهم.
اللي أنا عايز أقوله، هل يستطيع السيس في العالم يطلع على هم عندهم نجمة قناة، يطلع على قناة فضائية ويشرح الكلام ده اللي احنا بنشرحه كده كلمة كلمة؟ يقدر مظهر شاهين يسأل القسيس اللي جنبه يقول له ممكن تشرح لنا الحتة دي؟ دي تسطل الناس، يسيبوا كل الحفلات الغنائية والرأس والشواذ والمسلسلات الماجنة والبرامج بتاع ست الحسن والنفسنة وكل دي هيسيبوا الكلام ده كله يتفرجوا علينا. لو انت مغرقت الكلام ده كل الشباب هيلف على طول ويدور ويسمع، لان حاجة ما سمعوهاش قبل كده، وبيسمعوا منين؟ من الكتاب المقدس. فده هتتشرح ازاي دي؟ من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ والله ما اعرف. ولذلك المسيحيون فعلا في خجل عظيم جدا 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 ان يكون ده الحاجه المقدسه. ده مقدس بالله عليكم؟ ده ينفع يبقى مقدس؟ انا مش هتكلم، هو اللي هيتكلم، المقدس هو اللي هيتكلم.
ففضحوا عورتها واسروا ابناءها وبناتها وذبحوها بالسيف، فصارت عبره للنساء ونفذوا فيها قضاء. ومع أن أختها أهليبة شهدت هذا، فإنها أوغلت أكثر منها في عشقها وزناها، إذ عشقت أبناء أشور من ولاة وقادة المرتدين أفخر الثياب، فرسان خيل وجميعهم شبان شهوة. فرأيت أنها قد تنجست وسلكتا كلتاهما في ذات الطريق، غير أن أهليبة تفوقت في زناها، إذ حين نظرت إلى صور رجال الكلدانيين المرسومة على الحائط بالمغرة متحزمين بمناطق على خصورهم وعمائمهم مسدولة على رؤوسهم، وكلهم بدوا كرؤساء مركبات مماثلين تماما لأبناء الكلدانيين في بابل أرض ميلادهم، عشقتهم وبعثت إليهم رسلا إلى أرض الكلدانيين، فأقبل إليها أبناء بابل وعاشروها في مضجع الحب ونجسوها بزناهم.
يا خبر أبيض. ها، وبعد أن تنجست بهم كرهتهم.
وبعد أن تنجست بهم كرهتهم، وإذ واضبت على زناها علانية وتباهت بعرض عريها كرهتها كما كرهت أختها.
ربنا كرهها لأنها سابت ربنا وراحت لدور، كأن ربنا هو اللي كان استغفر الله العظيم، كلام ما تقلش. هو يقصد هذا، انهم كانوا لله عز وجل وبعد كده راحوا يعملوا الفجر ده كله مع الوثنيين، فبيشبع علينا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعاشرها. تعالى الله عن قولهم، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده؟
ومع ذلك اكثرت من فحشها ذاكرة أيام حداثتها حيث زنت في ديار مصر، فأولعت بعشاقها هناك الذين عورتهم كعورة الحمير ومنيهم كمني الخيل.
يبتل عورتهم، هي مش عورتهم، ده دي نسخة الحياة بيلطفوها شوية عشان ممكن حد يراها أو يقبلها، لكن الحقيقة هو زي ما ذكرها هنا. أهو أيور الحمير ومني الخيل ومدعبة الثديين، وعشقت رجالا في شهوة الحمير والخيل. في ترجمة كتاب الحياة اللي احنا سمعناه من شوية، فأولعت بعشاقها هناك الذين عورتهم كعورة الحمير ومنيهم كمني الخيل. وفي اليسوعية، وعشقت خلعاء بدنهم بدن حمير ومنيهم مني خيل، لحمهم كلحم الحمير ومنيهم في فنضيق. عايزين يهربوا من القصد من ذلك العضو الذكري بتاع الحمار، قعدت تتغزل فيه وتعشق فيه. ومنيهم كمني الخيل، يعني مش عارف، يعني عضو حمار ومني خيل. ونتابع النص المقدس المشترك، هكذا يا أهليبة اشتقت إلى فجور صباك حين داعب المصريون نهديك وسدييك الفتيتين. ايه ده؟ وكذلك في الترجمة البروتستانتية الألمانية، فذكر كلمة معناها العضو الذكري كبير مثل عضو الحمار، وقذف المني بشدته لدى الفحل زي مني الخيل. يعني الترجمة الألمانية البروتستانتية اللي موجودة في ألمانيا بالنص بتاعهم، اتفضل بيصرح بكل حاجة. إنما هنا عشان المجتمع هنا مسلم ولو سمع الكلام ده طبعا هتبقى كارثة، فبيحاولوا يحسنوا. بس انتوا هتحسنوا في ايه؟ ايه اللي هتحسنوا فيه؟ دي نجاسة، دي قلة أدب. مش ممكن الرب سبحانه وتعالى يقول الكلام ده. مين اللي دخل الكلام ده في كتاب مقدس؟ ألا لا حول ولا قوة إلا بالله. ده احنا الوقت بنقول الكلام ده يعني أمال اللي بحية هتبقى ايه بقى ازاي يعني؟ مش عارف والله. وفي الفصل السادس عشر 26، وزنيت مع بني مصر جيرانك الجسام الأعضاء إمعانا في الفحش لتغيظني. يعني بني إسرائيل عملوا الفواحش عشان يغيظوني. في الترجمة الكاثوليكية فنجد عبارة، أي عبارة إنجليزية هي جروب جليل، أي أنهم زووا أعضاء كبيرة. وكذلك في ترجمة شليختر البروتستانتي نجد عبارة، ما أعرفش العبارة هي، ممكن تكون الجماعة يعني إيه بتوع الإنجليزي عرفوها وشوفوها يعني كويس، أي أن لهم لحما كبيرا ولك أن تحكي بنفسك ما هو المقصود إن كان الحديث عن الزنا. أي أن إسرائيل وهي حبيبة الله أغاظته بكثرة عشاقها العظام الأعضاء، فقال لها ما قال: اليوم تجد في أفلام الدعارة ما يبدو مستوحى من هذا النص. سفر حسقيال ليس من الأسفار القانونية الثانية، فهو مقدس لدى جميع اليهود والمسيحيين. يا خبر أبيض. صحيح انت لما تعرف السفر ده تقول ايه؟ تقول ايه اللي ممكن يقال؟
وتقتي الى فجور حداثتك حين كان المصريون يداعبون ترائب عذرتك طمعا في نهد حداثتك. لذلك يا أهوليبا، هذا ما يعلنه السيد الرب: ها أنا أثير عليك عشاقك الذين جفتهم نفسك، وآتي بهم عليك من كل ناحية، أبناء البابليين وسائر الكلدانيين من أقوام فقود وشوع وقوع، ومعهم جميع أبناء أشور، شبان شهوة من ولاة وقادة ورؤساء مركبات وذوي الشهرة، وكلهم فرسان خيل، فيهاجمونك بأسلحة ومركبات وعربات وأقوام شعوب، ويحاصرونك بترس ومجن وخوذة، وأعهدوا إليهم بمقاداتك فيحكمون عليك بمقتضى أحكامهم، وأصب سخطي عليك.
بس كفاية 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 كفاية، خلاص احنا استطلنا. وانا بقول للمشاهدين معذرة، احنا لازم نكون صرحاء ونشوف هل ابو صبيح في بحثه المكدس في الكتاب المقدس بالغ ام انه قال الحقيقة. طبعا احنا لما بنرجع ونتوسع فبيبان ان العملية اشنع وابشع. ايه اللي شعير تخلطوه ببراز الإنسان وتعملوه كحك وتكلوه، وترأف الرب بهم بدل ما يبقى براز الإنسان جاب لهم براز إيه أو جاب لهم جلة يعني عشان يكلوها. إيه ده؟ حد مصدق؟ حد مسيحي مصدق إن الكلام ده في كتابه؟ وبعدين يجي يوصفهم بالوصف البشع بان هم بيزنوا برجال عضو الذكري زي عضو الحمار ومني زي مني الخيل. احنا عايشين في تكلموا عن ايه؟ ده في كتاب مقدس؟ الحمد لله على نعمة الاسلام، الحمد لله على نعمة القرآن. حطوا على راسنا، نحمد ربنا ونقول للجماعة المسلمين المتمردين وللات الدين من الإعلاميين وغير إعلاميين، اتقوا الله في أنفسكم، احمدوا ربنا على نعمة الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي